إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نقول شكر الله لأخينا الشيخ الفاضل رشاد الضالعي حفظه الله تعالى تقديمه وترحيبه، وهكذا شكر الله لأخينا عبد الله بن جزيلان أبياته وقصيدته وترحيبه، وجزاكم الله أيضا أنتم خيرا على اجتماعكم. وأقول لكم حقا، أنتم أهل الثغور المرابطون في سبيل الله عز وجل، من مثلكم تكون النصائح والتوجيهات، فإن من كان مرابطا في سبيل الله عز وجل فهو أقرب إلى الخير من غيره، وأقرب إلى النصح والحق من غيره، ولكن لا يمنع أن ينصح بعضنا بعضا وأن يوجه بعضنا بعضا وأن يشد بعضنا من أزر بعض بما يسر الله سبحانه وتعالى. فاعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قص على نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بعض قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم من المحن العظيمة والعبر والعظات، إلا ليستنير بها ويستفيد منها دروسا في دعوته وفي سيره إلى الله عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولما ذكر الله عز وجل قصة يوسف قال في نهايتها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد ذكر الله عز وجل لنا من أخبار نبيه وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار، ذكر لنا مشاهد عظيمة ومواقف جليلة نستفيد منها وننتفع بها. وهكذا ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وها نحن في هذه اللحظات نذكر لكم ما ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مشهد من المشاهد التي شهدها في مواجهة الأعداء، ثم نأخذ منها بعض الدروس والعبر. ذلك المشهد هي غزوة الأحزاب التي قال الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم سئلوا الفتنة ما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من أخبار هذه الغزوة العظيمة، غزوة الأحزاب التي كانت في العام الخامس من الهجرة عند جماهير أهل العلم، وقال موسى بن عقبة كانت في العام الرابع، واختاره ابن حزم ومال إليه الإمام البخاري. هذه الغزوة التي سببها عند أهل السير أن يهود بني النضير لما أجلوا من المدينة امتلأت قلوبهم غيظا وحنقا وحقدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب بعض ساداتهم وأشرافهم إلى مكة وجعلوا يشحنون قلوب المشركين ويؤلبونهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخلون في قلوبهم الطمع من أنهم سيدخلون المدينة النبوية، فحصل التأليب والتجميع من مشركي مكة وبعض الأوباش وبعض قبائل العرب، فتجمعوا في نحو 10,000 واتجهوا صوب المدينة النبوية لحصارها واستئصال أهلها زعموا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس معه من المقاتلين إلا نحو 3,000. كانت هذه الغزوة يقال لها غزوة الأحزاب لكثرة من تجمع فيها من القبائل والأحزاب، وقيل لها غزوة الخندق لما حصل من حفر الخندق كما هو معلوم. تجمع المشركون وحاصروا المدينة واستمر الحصار نحو 1 شهر ولم تكن هناك مواجهة مباشرة إلا شيئا يسيرا قتل فيه بعض المشركين كعمر بن ود العامري، وقتل بسببها سعد بن معاذ وبعض الصحابة نحو 8. ثم صرف الله عز وجل المشركين وهزمهم سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التي سمعتموها من الدروس والعبر العظيمة ما لو كتبت لجاءت في مجلدات، وإنما نقتصر في هذا المقام على شيء يسير جدا مما به تقوى عزائمنا وتثبت أقدامنا ويزداد يقيننا ويعظم صبرنا وتوكلنا على الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الغزوة ظهر تكالب الأعداء، وأنه مهما اختلفت مشاربهم وتفرقت بلادهم فإن أعداء الله عز وجل يجتمعون على ضرب الحق وعلى عداوة أهله وإيذائهم. فالمشركون من أهل مكة وبعض قبائل العرب تجمعت ونقضت بنو قريظة الصلح وهم من اليهود، وظهر النفاق من الداخل وتجمع الشر وأهله، وهكذا أهل الباطل يجتمعون على أهل الحق. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الكافرون بأجمعهم في مقابل أهل الإيمان جعلهم عدوا واضحا مبينا واحدا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا لا تستغرب ولا تتعجب أن يقف في صف الرافضة اليهود، أن يقف في صفهم النصارى، أن يقف في صفهم المجوس، أن يقف في صفهم عباد القبور، أن يقف في صفهم أهل الباطل بأجمعهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يجتمعون ويتعاونون، ولو نظرت في تاريخهم في الزمن الماضي على مر العصور لوجدت أنها تقوم بينهم الحروب الطاحنة التي يذهب ضحيتها ربما شعوبا كاملة، ولكنهم لحرب أهل الإسلام يتفقون، ولاستئصال شأفتهم يتحدون، ولسان حالهم كما قال سحرة فرعون: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأعداء الله جل وعلا في ذلك الزمن تجمعوا وظنوا، وخيب الله ظنهم، أن المدينة النبوية تكون فريسة بين أيديهم يحاصرونها من كل جهة، فيستسلم أهلها. وقد أطمع اليهود أهل مكة أنهم يصلون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن خيب الله ظنهم. ولهذا أمر الله عز وجل المؤمنين، وهو خطاب لأصحاب محمد في هذه الآية، أن يذكروا ما أنعم الله به عليهم من النصر والتمكين والحماية والرعاية ودفع هذا العدو الصائل الذي كان يطمع في دمائهم وأعراضهم ودينهم وبلادهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا أيضا من الدروس العظيمة التي يجب أن نتعلمها، أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأن ما يحصل على أيدي أهل الإيمان من النصر والتمكين إنما هو من الله سبحانه وتعالى. لا يحملنا على العجب ولا على الكبر ولا على الغرور، وإنما هذا من الله عز وجل أولا وآخرا، فالفضل في هذا له سبحانه وتعالى. فهو القائل في كتابه الكريم: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وجعل للنصر أسبابا وأعمالا. في هذه الآية يذكرهم بحفظه وتأييده سبحانه وتعالى. تصور والناس ينظرون والعدو قد اقترب وليس لهم محيص من مواجهته، آلاف، عشر آلاف بعدتهم وعتادهم، وإذا بالله عز وجل ينزل نصره سبحانه وتعالى ويرسل جنودا من عنده من الريح والملائكة، فتتغير الموازين وينهزم العدو. ومما نستفيده من الدروس العظيمة في هذه الغزوة: السياسة الشرعية التي هي من دين الإسلام، فإن شأنها عظيم، وخصوصا في زمن المحن وفي أوقات الحروب وفي ساحات الوغى، فليست المسألة مقتصرة على الشجاعة، ولكن المؤمن يحتاج إلى السياسة الشرعية وإلى الخبرة والحنكة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحرب خدعة. متفق عليه. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن المشركين قد عزموا على الهجوم على المدينة النبوية، شاور أصحابه رضي الله تعالى عنهم فكان الرأي على أن يحفروا خندقا، وكان هذا الخندق مسافته طويلة ليست بالقصيرة، ولكنه جعل في النواحي التي يحتاجون إليها، فتركوا مكان الجبال والنخل وجعلوه من جهة العدو. ولم يثبت أن الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفره هو سلمان الفارسي، لأنه من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، وإنما هذا شيء اختاره النبي عليه الصلاة والسلام بعد مشاورة أصحابه. فحفر الخندق، فلما وصل المشركون تفاجأوا بهذه المكيدة، تفاجأوا بهذا العمل الذي كانوا لا يتوقعونه، وهذا من السياسة الشرعية في حروب الكافرين، الإعداد، التجهيز، التحصن مع التوكل على الله تبارك وتعالى. فليس من السياسة الشرعية أن ينطلق المقاتلون على أرض وهي مليئة بالألغام، وليس من السياسة الشرعية أن يجلس المقاتل في مكان وهو مكشوف للأعداء، وليس من السياسة الشرعية أن يتقدم المقاتلون إلى مكان ولم ينظروا كيف يخرجون منه، ولا من يمدهم، ولا من أين سيدخلون، ولا من أين سيخرجون. هذا ليس من السياسة الشرعية. التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب المأذون بها شرعا. فهكذا ينبغي أن نكون عباد الله. بعض الناس ربما يجلس في مكان وبإمكانه أن يحفر خندقا أو حفرة أو أن يبني مترسا أو أن يصنع شيئا، فيذهب عليه وقته ولا يفعل شيئا، فإذا ما تواجه مع الأعداء حصل عليه الضرر. هذا ليس من السياسة الشرعية عباد الله. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، ومع ذلك خرج وحفر الخندق، عمل بهذا السبب العظيم الذي كان مانعا من وصول المشركين الأوباش إلى المدينة النبوية بعد توفيق الله تبارك وتعالى. ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذه الغزوة أنه مهما قل عدد المقاتلين وقل عتادهم وقل طعامهم، ما دام أنهم مع الله فإن الله ناصرهم، فإن النصر ليس بالعدة والعتاد، النصر ليس بالعدة والعتاد فحسب. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا يحفرون الخندق وهم قد أصابهم من الجهد والجوع والضعف، ووجدوا المشقة والأتعاب، وبعد حفر الخندق سيواجهون العدو. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، فيراه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيرجع إلى امرأته يخبرها أنه رأى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. إمام الهدى وقائد الأمة ومع ذلك يصيبه الجوع، يتعاون في حفر الخندق ويعينه أصحابه ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا أمر عظيم، الاعتماد على الله عز وجل، وإن قل العدد والعدة فإن النصر ليس بذلك. ومن الدروس التي نستفيدها التعاون، التعاون في كل صغير وكبير، فإن هذا أمر مهم. إياك يا عبد الله أن تقول نفسي نفسي، فإن التعاون يجعل الله عز وجل فيه الخير والبركة. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولو كان شيئا يسيرا، كن من المتعاونين، وخصوصا في هذا الباب. ولو كنت توصل الماء إلى إخوانك، إن هذا في ميزان حسناتك عند الله جل وعلا. أينما كنت قم بما وكل إليك، وإياك أن تكون متخاذلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العبد الذي بشر بطوبى، قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. دائما متعاون يقوم بعمله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، العدو قد اقترب والعمل يحتاج إلى وقت، والخندق مسافته طويلة، ولكنه التعاون في وقت قصير أنجزوا مهمة عظيمة كانت من أعظم الأسباب لصد الأعداء. إذن فلا تحقرن شيئا من التعاون، لا تحقرن شيئا من التعاون مع أخيك في سائر أبواب الجهاد، سواء كنت في المقدمة أو في المؤخرة، في أي عمل يوكل إليك التعاون في ذلك أمر مطلوب. تعاون الصحابة رضي الله عنهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ينزل الخندق ويأخذ المعول. ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها الثقة بالله تبارك وتعالى، وشحذ الهمم، وعدم الضعف، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. عرضت للصحابة رضي الله تعالى عنهم صخرة فما استطاعوا أن يزيحوها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول، ثم نزل الخندق، ثم ضربها الضربة الأولى فقال: الله أكبر، يفتح الله بها كنوز فارس. ثم ضرب الضربة الثانية فقال: الله أكبر، يفتح الله بها كنوز قيصر. ثم ضرب الضربة الثالثة وقال: الله أكبر، يأتي الله بأهل اليمن أعوانا وأنصارا. رواه الإمام البزار والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. هكذا شحذ الهمم، وهكذا تشجيع المقاتلين. هو يحفر في الخندق، لكنه يشجعهم أن يصلوا إلى فارس وإلى الروم، وأن تفتح البلدان، وأن يدخل الناس في دين الله عز وجل. فأنت لا تكون همتك أن يخرج الرافضة من بلاد الضالع وكفى، لا، بل تكون همتك أن يغزى الرافضة في عقر دارهم في بلاد فارس وفي بلاد العراق وأينما كانوا. الرسول عليه الصلاة والسلام يشجعهم ويطمئنهم، وهم ما زالوا في حفر الخندق، ما زالوا في حفر الخندق، حتى كان بعض المنافقين المرجفين يتعجبون من هذا الكلام، يقولون يوعدنا بقصور الفرس وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته، لا يستطيع أن يخرج ليقضي حاجته. أما أهل الإيمان فهم على خلاف ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذه الغزوة أنه حصل بلاء عظيم لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه الغزوة، لا يقارن بما يحصل في هذه الأيام أبدا والله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم، قال أهل التفسير أي المشركون، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم بنو قريظة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور عدد قليل لا يجدون الطعام الكافي ولا العدة والعتاد، حوصروا في بلدهم شهرا والعدو يحوم حولهم يترقب الفرصة وينظر المدخل، والمنافقون من الداخل واليهود من الخلف. بلاء عظيم وزلزال شديد كما ذكر الله تبارك وتعالى، ولكن أهل الإيمان ظنهم بالله عز وجل حسن وتفرقت الظنون، فظن أهل الإيمان شيء وظن أهل النفاق آخر كما سيأتي. أهل الإيمان مع شدة هذا البلاء ومع عظم هذا الكرب، ولكنهم لا يزالون ماضين صابرين ثابتين متوكلين على الله تبارك وتعالى. ومما نستفيده من الدروس من هذه الغزوة أن من أخطر ما يكون على الأمة ضررا هم الذين يظهرون في أوساطها من أهل النفاق ومن أهل التخذيل الذين يظهرون في الصف، فإذا ما اشتدت الأمور وعظمت الخطوب ظهر نفاقهم وعظم إرجافهم وحصلت خذيلتهم بقول أو فعل. واسمع إلى ما وصف الله عز وجل به أهل النفاق، ترى أن هذا ينطبق على كثير ممن يشابههم في أوساط هذه الأمة في أيامنا وزماننا. قال الله جل وعلا وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بعض الناس في أيامنا ربما يقول أنتم تقولون الرافضة كفار، الرافضة يطعنون في الصحابة، الرافضة قد أخذوا البلاد ما بقي معهم إلا اليسير، الرافضة إذا جاءوا سنذهب معهم، الرافضة فعلوا وفعلوا. هذا هو ظن المنافقين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الرافضة زنادقة، مشركون، ملحدون، وإن حصل لهم ما حصل فأمرهم إلى الزوال بإذن الله عز وجل. فإن الله عز وجل وعد المؤمنين بالنصر إن صدقوا مع الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نحن نؤمن بهذه الآيات إيمانا جازما، وإنما يحصل الابتلاء والتمحيص والاختبار وربما بعض العقوبات بسبب الذنوب. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تصور وهم ينتظرون العدو على مشارف الخندق، ويأتي من يقول في أوساطهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا أشد من الصواريخ وأشد من قذائف الدبابات وأشد من الألغام. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. العدو أكثر منكم، العدو قد حاصركم، أنتم قلة، ما الذي ستصنعونه؟ وهكذا بعض الناس ربما إذا رأى تسلط الرافضة في مكان من الأمكنة قال وما الذي سنصنعه نحن؟ يا أخي كن مع الناس، خل الحوث يوصل أينما وصل. هذا مستنبط من طريقة المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا يخذل وذاك يهرب وذاك ينسحب في وقت الحاجة، وآخر ينشر الدعايات، وذاك ربما يكتب في الواتساب بالهزائم والضعف والتشجيع للكافرين، وهكذا. هذه من الطرق الخطيرة التي سلكها المنافقون ويتشبه بهم بعض الناس في أيامنا، فهذا أمر خطير. ولهذا يا أيها الناس، كان أهل الإسلام الأوائل من زمن الصحابة الكرام ومن بعدهم يركزون على هذا الجانب، فلا يرضون أن يوجد في أوساطهم من يكون بهذه المثابة. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما أراد الرحلة لفتح بيت المقدس لم يبدأ بهذا، وإنما رجع إلى مصر وقاتل العبيديين الفاطميين حتى قضى عليهم مع أنهم يدعون الإسلام، لأنه علم أن بقاءهم ضرر وأن قتالهم نصر، وأنه لن ينتصر على الأعداء إلا إذا صفى إلا إذا نقى جماعته إلا إذا أصلح قاعدته. وهكذا يحصل النصر بإذن الله جل وعلا، فيبعد المرجفون، يبعد المرجفون، لا خير فيهم ولا نفع منهم ولا فائدة، وإنما يحصل منهم الضرر. ربما يقتل شخص يختاره الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. فإذا قتل أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وأثاروا البلبلة وزعزعوا الصف وسحبوا المقاتلين وانتهزوا هذه الفرصة بدلا من أن يقولوا هنيئا له فقد فاز بها ورب الكعبة، ثم يتقدمون. ولكن هكذا المرجفون، وهكذا المنافقون، وهكذا من سلك سبيلهم. ولهذا ذمهم الله عز وجل في كتابه الكريم أيما ذنب. قال الله تبارك وتعالى في أواخر السورة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. حصلت أمور عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، وكان الخطر الداخلي أعظم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه بعض الصحابة أن يرجع إلى أهله يأمره أن يحمل سلاحه وهو في المدينة، خوفا من مكر هؤلاء، الذين ربما أنت تتصدى للأعداء وتقف في وجوههم، وهو ربما يقتلك من الخلف فيرميك ويقتلك، وربما يمكر بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء أن شابا من الأنصار كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح، كان حديث عرس بأهله، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يزور، أن يرجع إلى أهله ليتفقدهم بأنصاف النهار أو بأوساط النهار، فأذن له ثم قال له: خذ عليك سلاحك فإني أخاف عليك قريظة، تصوروا يا أيها الناس لو أنكم تقاتلون الحوثي في الفاخر والمنافقون في المدينة من الخلف، أو في القرى التي بعدها، وهكذا الموالون لأعداء الله عز وجل في مكان كذا وكذا، كيف يكون الحال؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذا الجانب، وهو جانب تصفية الصفوف، والحذر من أهل الإرجاف، والحذر من أهل النفاق، والحذر ممن يفعل مثل هذه الأشياء ولو كان بحسن ظن. إذا كان فيه ضرر فإنه يزجر ويمنع من هذه الأفعال، فقد يكون من ورائه ضرر كبير. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الدروس العظيمة التي نستفيدها من هذه الغزوة ما كان عليه أهل الإيمان والثبات من اليقين ومن الإطمئنان ومن الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتيني بخبر القوم، معنى هذا أنه يذهب إليهم، يذهب إلى أوساطهم لينظر خبرهم ويرى عددهم وعدتهم، فينطلق حذيفة رضي الله تعالى عنه حتى يصل في أوساط المشركين كما في صحيح مسلم، ويرى أبا سفيان يصلي ظهره بالنار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بخبرهم ولا تدعوهم علي. قال: فوالله لولا أن رسول الله قال لا تدعرهم لرميته بسهم فقتلته، أي أبا سفيان. انظر تطبيق، انتظام، عمل بالأوامر، ما كان عندهم عشوائية ولا فوضى، ولا قال هذه فرصة غنيمة أقتل أبا سفيان، لا، تطبيق لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة: خرجت وكان في ليلة باردة شديدة، فخرجت وكأنما أمشي في حمام. هذا من الله سبحانه وتعالى. فنظرهم ورأى خبرهم، فلما جاءت تلك الرياح وانكفأت القدور وسقطت الخيام، قال أبو سفيان وكان ذكيا: ليسأل كل رجل من بجانبه ومن رفيقه. قال حذيفة: فسابقت من كان بجانبي فقلت له: من أنت؟ فأخبرني ولم يشعر القوم بي. ورجع حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانوا في ثبات عظيم. ولهذا فإن الله عز وجل يقول بعد أن ذكر جملة من الآيات: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما قالوا يا رسول الله تعبنا، يا رسول الله ألا نعمل صلحا وهدنة؟ لا والله، وإنما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم وصفهم سبحانه فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لو كان أهل الإيمان في أيامنا الذين يقاتلون الرافضة في الجبهات على نصف هذا المبدأ وعلى نصف هذه الأعمال ما بقي رافضي واحد في اليمن، ولكنه الضعف، لكنه الضعف في التوكل، الضعف في الاعتماد على الله، الضعف في الثبات، الضعف في الصبر، الضعف في تصور الثواب العظيم والجزاء الجزيل على هذه العبادات، على هذه العبادات. وهكذا الميل إلى الدنيا عند كثير من المقاتلين، الميل إلى الدنيا، أحدهم ربما يتقدم للقتال وهو يفكر في المال الذي سيجمعه والدار التي سيبنيها والمرأة التي سيتزوجها، كيف يأتي النصر من قبل هؤلاء؟ هذا لا يريد أن يموت، بل لا يريد أن يجرح، هذا لو وكل الأمر إليه لحصلت الهزائم وحصل الضعف وحصل الخور وتسلط الأعداء. ومما نستفيده من هذه الغزوة ومما ذكر الله عز وجل في هذه السورة، مما نستفيده أن المؤمن يجب أن يعلم أن تقدمه للجهاد في سبيل الله عز وجل لن يقدمه من أجله ساعة ولا دقيقة ولا يوما، وأن تأخره عن القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل لن يؤخره عن أجله شيئا. ولهذا قال الله عز وجل بعد الآيات المتقدمة، قال الله عز وجل عنها عن المنافقين ومن كان على طريقتهم: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. من الذي يمنع عنكم الموت ومن الذي يدفعه؟ ألم يقل الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؟ أين الإيمان بمثل هذه الآيات؟ أين الإيمان بقول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على قتلها ولم يرد الله عز وجل ما استطاعوا. هذا المبدأ وهذه العقيدة وهذا المنهج العظيم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وهو شاب غلام، ويقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا معاشر المؤمنين. ومما نستفيده من هذه الغزوة أيضا أن نعلم أن في قتال أعداء الله عز وجل وفي جهادهم على كل الأحوال المؤمنون في خير، فإن انتصروا فهذه البغية، وإن قتلوا فهذه مكرمة عظيمة، وإن كلموا فهذا أيضا خير عظيم، كما تعلمون في الأدلة الكثيرة في فضل الشهادة والجراح وفي فضل النصر والكفاح. فنحن في خير على كل الأحوال، ولكن في ختام هذه الفوائد والعبر وهي كثيرة، أنصح إخواني المقاتلين والمرابطين أن يجمعوا بين رباطهم وقتالهم وبين عبادة الله عز وجل وبين قراءة القرآن وبين مذاكرة العلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. فأنتم يا أهل السنة لا تقاتلون كما يقاتل غيركم، غيركم ربما يقاتل من أجل منصب أو من أجل مال أو من أجل جاه أو ربما من أجل أرض فحسب، أما أنتم فتقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله. فاجعلوا أموركم كلها لله وأوقاتكم من أجل الله، فلا يضيع العلم ولا يذهب الذكر ولا تضيع الأوقات في الليل والنهار وأنت ترابط في سبيل الله جل وعلا. أقبل على طاعة الله واعلم أن النصر يكمن في ذلك، أن نصر الله عز وجل يكمن في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلة بدر، وهي من أول المعارك العظيمة بل هي أول المعارك الكبرى التي واجه فيها قريشا وليس معه إلا العدد اليسير، وكانت هي الحد الفاصل لبيان الحق من الباطل، وهي يوم الفرقان، بات في ليلتها يدعو الله تبارك وتعالى، يرفع يديه يبتهل إلى الله ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فالله الله عباد الله، بالإقبال على الذكر، المحافظة على الصلوات، الإكثار من الدعاء، مراجعة القرآن. إنه من العيب أن يكون الإنسان في هذه العبادة العظيمة ثم ينسى القرآن، من العيب أن يكون في هذه العبادة العظيمة فيضيع الذكر والصلاة، يفرط فيها، يتهاون، وهكذا ينسى مسائل العلم ومذاكرة العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك مما يلزمه ويؤمر به ويكون من شأنه وحاله. فاحرصوا حفظكم الله، احرصوا على الخير أينما كان، وهذا والله من الخير الذي يسره الله عز وجل في هذا الزمان لأهل الإسلام في بلاد الإيمان والحكمة. قتال الرافضة الزنادقة هذا من الخير العظيم الذي يسره الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. أيها الناس، الفوائد كثيرة وإنما هذه بعضها، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يقهر الأعداء وأن يزلزل شملهم ويمزق جمعهم وأن يجعل الدائرة عليهم، فقد عاثوا في الأرض الفساد. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن معهم ومن وراءهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عجل بزوالهم، اللهم طهر البلاد من رجسهم ونجسهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.